وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المفسر رحمه الله تعالى: سورة القتال أو محمد صلى الله عليه وسلم مدنية، إلا الآية الثالثة عشرة مكية، وآياتها 38 أو 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا من أهل مكة وصدوا غيرهم عن سبيل الله الإيمان أضل أحبط أعمالهم كإطعام الطعام وصلة الأرحام، فلا يرون لها في الآخرة ثوابا ويجزون بها في الدنيا من فضله تعالى. والذين آمنوا أي الأنصار وغيرهم رضي الله عنهم وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وهو الحق من ربهم، كفر عنهم غفر لهم سيئاتهم وأصلح بالهم حالهم فلا يعصونه. ذلك إضلال الأعمال وتكفير السيئات بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل الشيطان، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق القرآن من ربهم. كذلك مثل ذلك البيان يضرب الله للناس أمثالهم يبين أحوالهم، أي فالكافر يحبط عمله والمؤمن يغفر له. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب مصدر بدل من اللفظ بفعله، مصدر بدل من اللفظ بفعله، أي فاضربوا رقابهم أي اقتلوهم. وعبر بضرب الرقاب لأن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة، حتى إذا أثخنتموهم أكثرتم فيهم القتل، فشدوا فأمسكوا عنهم وأسروهم وشدوا الوثاق ما يوثق به الأسرى. فإما منا بعد مصدر بدل من اللفظ بفعله، أي تمنون عليهم بإطلاقهم من غير شيء. وإما فداء تفادونهم بمال أو أسرى مسلمين، حتى تضع الحرب أي أهلها أوزارها أثقالها من السلاح وغيره بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في العهد، وهذه غاية للقتل والأسر. ذلك خبر مبتدأ مقدر، أي الأمر فيهم ما ذكر. ولو يشاء الله لانتصر منهم بغير قتال، ولكن أمركم به ليبلو بعضكم ببعض منهم في القتال، فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار. والذين قتلوا وفي قراءة قاتلوا الآية نزلت يوم أحد، وقد فشى في المسلمين القتل والجراحات في سبيل الله، فلن يضل يحبط أعمالهم سيهديهم في الدنيا والآخرة إلى ما ينفعهم ويصلح بالهم حالهم فيهما وما في الدنيا لمن لم يقتل. وأدرجوا في قتلوا تغليبا، ويدخلهم الجنة عرفها بينها لهم، فيهتدون إلى مساكنهم منها وأزواجهم وخدمهم من غير استدلال. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله دينه ورسوله ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم يثبتكم في المعترك. والذين كفروا من أهل مكة مبتدأ خبره تعسوا يدل عليه، فتعسا لهم هلاكا وخيبة من الله وأضل أعمالهم، عطف على تعسوا. ذلك التعس والإضلال لأنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن المستمل على التكاليف فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وصف الله تعالى هؤلاء بوصفين ذليلين، الأول أنهم صدوا عن سبيل الله. الأول أنهم كفروا بالله جل وعلا ولم يقتصروا على الكفر مع عظم أمره وشدة خطره، ولكنهم صدوا غيرهم أيضا عن سبيل الله. وشك أن غاية ما يكون من المشاقة والمحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يصد أن يكفر ولا يكفي بذلك، بل يصد غيره بالقول والفعل وإنفاق المال وجميع ما يقدر عليه. فلا غرو أن يحبط الله تعالى أعمالهم، يعني ما يعملون من أعمال من إطعام للطعام ومن صلة للأرحام نحو ذلك، لأنه أحيانا يفعلونها رياء وسمعة، هذه حابطة من الأصل، وأحيانا يعملونها لله، يعملونها تقربا إلى الله مع وجود الشرك، فهذه الأعمال أيضا تحبط ولكن يثاب عليها في الدنيا. وهذا مر معنا كثيرا أن الله تعالى لا يظلم هذا الكافر إذا عمل عملا أخلص فيه لله، عمله لوجه الله، والله سبحانه وتعالى يثيبه لكن يعجل له الثواب في الدنيا، لأنه في الآخرة ليس له عند الله من خلاق، أنه مشرك كافر، والله تعالى لا يغفر الشرك والكفر. أضل أعمالهم أي أبطلها فاضمحلت وذهبت. والضلال له معاني مرت معنا أيضا، الضلال يأتي بمعنى الانحراف عن الحق، ويأتي وهو الأكثر في استعماله وإطلاقه، ويأتي بمعنى الاضمحلال والذهاب، إذا ضللنا في الأرض إنا في خلق جديد. وأضل أعمالهم أي أضل الله أي أبطلها فذهبت واضمحلت وتصير يوم القيامة كالهباء المنثور، يرونها للحسرة والعياذ بالله، لكنهم لا يقدرون منها على شيء، كما يرى الإنسان هذا الهباء الذي يتطاير في الهواء ولكنه لا يستطيع أن يمسك منه شيئا، فهم يرونها لأجل الحسرة ولكنهم لا يستطيعون لا يقدرون على شيء منها. أضل أعمالهم أي أبطلها فذهبت واضمحلت ولم يبق لهم منها شيء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات عكس السابقين، هذا الفريق عكس الفريق الأول، آمنوا هذا مقابل الكفر، وعملوا الصالحات، ومن جملة الأعمال الصالحات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله، لأن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام وغاية ما يكون من الدعوة إلى الله، لأن الدعوة تكون بالقول وتكون بالجهاد في اليد، وهذا من الجهاد لا شك أنه من أعظم أسباب دخول الناس في دين الله أفواجا. هذا الفريق عكس الفريق الأول، آمنوا الإيمان مقابل الكفر، وعملوا الصالحات على مقابل الصد عن سبيل الله، وآمنوا بما نزل على محمد، هذا من باب عطف خاص على العام، وآمنوا بما نزل على محمد، والمراد به القرآن والسنة، وهو الحق من ربهم. هذه جملة معترضة حسنة فيها الثناء والمدح لهذا الذي أنزله الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. والجمل المعترضة يؤتى بها في القرآن وتكون لا يكون لها موقع حسن، وهذه من فصاحة القرآن وبلاغة القرآن، أنه يتكلم عن شيء ثم يدخل جملة معترضة غاية ما تكون منها الحسن وإضفاء الجمال والجلال والفائدة على السياق، كما في قوله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا، هذه جملة معترضة بين هذين الأمرين، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، وهذه جملة معترضة غاية ما يكون من الحسن والجمال، لأن الإنسان مهما اجتهد في توفية الكيل والميزان قد يزل، لا سيما في الموازين القديمة وكذا، قد يقصر في شيء من ذلك، فطمأن الله تعالى المجتهد الذي استفرغ وسعه ولم يتعمد أن الله تعالى لا يكلف ذلك. وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كفر عنهم سيئاتهم أي ما حصل منهم قبل الإسلام، كما في قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأيضا يغفر الله تعالى لهم ما يقع في الإسلام إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا أحسن إسلامه واجتنب الكبائر غفر الله له ما يقع من الصغائر. وأصلح بالهم، بالهم أي شأنهم وحالهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا الله تعالى يثبتهم على الإيمان وعلى الصراط المستقيم، وأما في الآخرة فالله سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم جنات النعيم. ذلك أي المذكور بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي بيّن جل وعلا السبب ما ذكر من إبطال أعمال هؤلاء وإصلاح حال هؤلاء، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، والباطل هو ما عدا الحق، كل ما خرج عن الحق فهو باطل، يعني هذان ضدان، باطل والحق متقابلان، والباطل هو الشيء المضمحل الذاهب، ويطلق على الباطل لأن الباطل لا يدوم، الباطل ليس بشيء، الباطل ضلال وكالسراب كما أخبر الله تعالى شبه أعمال الكافرين، لأن الباطل هو الشيء المضمحل الذاهب الذي ليس بشيء وليس له وجود. هؤلاء اتبعوا الباطل، اتبعوا شيئا ليس بشيء، شيئا يرونه يعتقدون أنه شيء وهو في الواقع ليس بشيء، إنهم يدعون أن لله شريكا، هذا وهم باطل ليس بشيء، يدعون أن لله صاحبة هذا باطل، يزعمون أن هذه المعبودات آلهة تشفع تضر تنفع وهذا باطل، هذا وهم ليس بشيء. فالكفار يتبعون الباطل، يتبعون الوهم، يتوهمون أشياء يدعونها ويزعمون أنها حق وهي في الواقع ليس بشيء. وجاء شبه الله تعالى حال الكافر كالذي يجري خلف السراب، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فكل من ضل فهو يسير خلف الوهم، توهم أشياء يسير خلفها. أصحاب الشهوات يعني الباطل الذي دون الكفر نفس الشيء، هذا الذي يجري خلف الزنا مثلا يتوهم أن هذا الفعل الذي يجري خلفه أن فيه اللذة فيه المتعة فيه السعادة ولذلك يجري خلفه، هذا باطل، هذه المعصية ما فيها إلا الشقاء والتعاسة والنكد والحسرة والألم والذل والعار والنار يوم القيامة. لو علم علم اليقين لم اتبعه، الإنسان لا يمكن أن يقصد شيئا، العاقل لا يمكن أن يفعل شيئا وهو يعلم أنه يضره أبدا. لو أتيت لعاقل بشيء ظاهر الضرر قدمت له جمرة هل يأخذها؟ لا يمكن أن يأخذها لأنه يعلم أنها ضرر محض، فلماذا يفعل هذا الشيء؟ لأنه يتوهم أنه نافع أنه ينفع. لكن هذا الجهل الذي قال الله تعالى عنه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال ابن عباس رضي الله عنه وجمع من الصحابة كل من عصى الله فهو جاهل، وليس المراد بالجهل الذي هو ضد العلم، هذا قد يعذر به إذا لم يكن عن تفريط في طلب العلم فإنه معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن المراد به الجهل بحقائق أو بعواقب الأمور، فكل من عصى الله فهو جاهل بعاقبة وحقيقة هذه المعصية التي يفعلها. هذا يزني لماذا؟ يظن أن هذه سعادة ملذة متعة، جاهل، هذا جاهل. علم يقين أن الزنا كما أخبر الله عنه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وعلم أنه سبيل سيء لما سلكه، لكن يتوهم أن فيه متعة وأن نفعه أكثر من ضرره، يتباعد الضرر فيقدم أن يتوهم أن المنفعة أكثر ولذلك يسلكه. وكذلك وقل مثل ذلك في جميع المعاصي إلى أن تصل إلى الكفر. كل من تبع غير أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يتبع الباطل، أي الشيء المضمحل الذاهب الذي لا حقيقة له. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم عكس الفريق الأول، هؤلاء اتبعوا الحق الصدق، الشيء الثابت، الشيء الحق الموجود. ولذلك من أسماء الله جل وعلا الحق، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، ليست بشيء، ليست بآلهة، أسماء وهمية. فكل من اتبع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يسير خلف شيء حق صحيح موجود له حقيقة وله نفع، تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة. شتان بين الفريقين، ولكن القضية نور من الله جل وعلا يقذف في قلب العبد فيستنير قلبه فيرى الأمور على ما هي عليه فيهتدي، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لذلك عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ظلم. فالهداية نور، نسأل الله التوفيق، يجعل في قلب العبد، ليس بالذكاء وليس بكثرة العلم، جمع المعلومات والمسائل والأدلة هذا شيء، لكن حقيقة العلم نور يقذف في القلب، توفيق من الله، فهم يقذف في القلب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فهم يتيه الله أذنا في كتابه. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكثر من دعاء الله جل وعلا أن يفقهه في الدين وأن ينير قلبه. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لحمي نورا، في دمي نورا، في عصبي نورا، في بشري نورا، في شعري نورا، وفي نفسي نورا، وفي لساني نورا، بعشرة أشياء، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، فوقي نورا، تحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، اللهم أعطني نورا، اللهم عظم لي نورا، اللهم اجعلني نورا، في بعض الروايات. هذا يدل على أهمية هذا الدعاء. وكان يستفتح صلاته عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماء، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. فالقضية توفيق، قد تجد بعض الناس عنده ذكاء وعنده حافظة ويجمع النصوص الكثيرة، من يحفظ القرآن، يحفظ الحديث كثيرة، يحفظ أقوال السلف، يحفظ أشياء كثيرة من العلم ومسائل أشياء كثيرة، لكنه إذا نظرت في فقهه وفي صابته للحق وفي توازنه وهديه وسمته تجد أنه ليس بذاك. حتى يعلم الإنسان أن العلم ليس هو بمجرد الجمع، لكن يقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله قال: من تأمرنا أن نأخذ العلم بعدك أو نحو ذلك؟ قال: عليكم بعبد الوهاب الوراق. قال إنه ليس بذاك، يعني في العلم. قال: ولكنه رجل صالح يوفق للحق، إذا صدق العبد استقام وعمل بما يعلم، كما قال السلف: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. والقضية توفيق وتسديد، لكن لها أسباب: الصدق الإخلاص، الاستقامة، عدم التكلف، عدم حب الرياء والسمعة والشهرة. فإذا صار إنسان قصده رضا الله، وجه الله، واتخذ الأسباب في طلب العلم أسباب المناسبة، وحرص على كبار المسائل ومهمات العلم، وعمل بما يعلم، تعد عن الرياء والسمعة، صدق وثبت، فالله سبحانه وتعالى لن يضيعه، سيفتح عليه ويوفقه. واتقوا الله ويعلمكم الله. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، هذا دليل على أن الحق لا يكون إلا من عند الله، فكل شيء ليس من عند الله فهو باطل. فلذا العلم والقرآن والسنة التي نزلت من عند الله، وما يعين على فهمها من كلام الصحابة والسلف رضي الله عنهم، وما عدا ذلك فهو غرور وباطل وليس بحق ولا هدى. كذلك أي مثل هذا البيان يضرب الله للناس أمثالهم، المراد بالمثل هنا الصفة. مر معنا أن المثل يطلق على المثل المضروب، يعني نسبة شيء إلى شيء، والمعنى الثاني أنه يأتي بمعنى الصفة، وهنا المراد أمثالهم أي صفاتهم. ذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي يبين لهم صفاتهم وأحوالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذا بيان من الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله كيف يضربون الكفار إذا لقوهم، فبين لهم جل وعلا أين يضربونهم. أمرهم جل وعلا بأن يضربوهم على الرقاب، لأن الرقبة هي التي يحصل بها الموت فورا، فهذا يدل على شدة غضب الله جل وعلا وبغضه للكفار، حيث أمر عباده المؤمنين أن يضربوهم ضربا شديدا على أشد ما يكون، وضرب الرقبة. ومن هنا ينبغي للمؤمن إذا واجه الكفار أن يكون في منتهى الغيظ والغضب عليهم لغضب الله جل وعلا، فلا شك أن هذا لا يفهم منها شدة غضب الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكفر المجرمين، حيث أمر عباده أن يضربهم على أشد ما يكون وقعا على المضروب وهو الرقبة. فضرب هذا مصدر أصله فاضربوهم ضربا، ثم حذف الفعل واقتصر على المصدر وهو بمعنى الأمر، مثل سعيا إلى الصلاة، تقديره اسعى سعيا، لكن حذف فعل الأمر وبقي المصدر يدل عليه. فضرب الرقاب أي يضربوهم ضربا شديدا على الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. الإثخان هو إكثار القتل، حتى إذا أثخنتموهم أكثرتم فيهم القتل فشدوا الوثاق، هذا يدل على أنه لا يجوز للمسلمين أن يشرعوا في الأسر قبل أن يكثروا من القتل، من أجل أن يكون هذا أنكى في العدو، من أجل أن تنكسر شوكتهم وأن يبث الرعب فيهم. ولذا عاتب الله تعالى المؤمنين يوم بدر. ظاهر السياق أن هذه الآية كما ذكر ابن كثير رحمه الله أنها نزلت بعد بدر، لأن الله تبارك وتعالى عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسر وعدم الإكثار من القتل لما ضعف الكفار ويعني تخلخلت صفوفهم وضعفوا سهل قتلهم، شرع المسلمون في أسرهم قبل أن يكثروا القتل، فعاتبهم الله تعالى بقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني ما يكون له أن يأسر، لا يحق له، لا يجوز له أن يأسر قبل أن يكثر من القتل، أولا يكثر من القتل، حتى إذا قتل عددا كثيرا بدأ يأسر بعد ذلك، من أجل أن تنكسر شوكة الكفار هؤلاء، ومن أجل أن يبث الرعب في غيرهم، إذا تسامع بقية الكفار أنه قتل من هؤلاء مقتلة عظيمة انكسروا وخافوا. هؤلاء قريش وهم صناديد الكفر وأقوى القبائل وأشهرها وأشجعها، قتل منهم هذا العدد الضخم، فغيرهم من باب أولى، فينتشر الرعب بين بقية الكفار. لكن الله تعالى قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اختلف العلماء فسروا رحمه الله في هذا الكتاب، لكن أقرب الأقوال أن هذا الكتاب الذي سبق أن الله تعالى لا يعذب حتى ينذر، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه سنة الله، هذا كتاب الذي سبق أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة. ولذا قال ابن كثير يعني من هنا قال إن هذه الآية نزلت بعد بدر، لأن لو نزلت قبل بدر لخالفوا بعد بلوغ البيان وقيام الحجة ولا يكون لهم عذر، لكن هذا يفهم منها أن هذه الآية نزلت بعد ذلك. فهذا هو الكتاب، أن الله تعالى لن يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة، فلما لم يتقدم أمر عفى الله عنهم ولم يعاقبهم على هذا الخطأ الذي حصل. وكذلك يعني ما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة، استشار أبا بكر فرأى أشار رضي الله عنه بأخذ الفداء، واستشار عمر رضي الله عنه فأشار بالقتل كما جاء في صحيح مسلم. ولو كان هذا بعد نزول الآية لما استشار أحدا عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يخالف أمر الله، لكن هذا دليل واضح على أن هذه الآية نزلت بعد ذلك، وأنه لم يكن نزل في هذا شيء. ولو يشاء الله فشد الوثاق أي الأسر، فإما منا بعد أي بعد ذلك المذكور، وإما فداء. هنا ذكر أمران فقط بعد الأسر، إما منا، المن يعني إيش؟ إيش معنى المن؟
الإطلاق بلا شيء.
الإطلاق بدون شيء، المن هو العطاء بدون مقابل، والفداء الفداء بشيء يفادى، إما بمال أو بأسرى، إما بمال أو بأسرى. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام كلا الأمرين، فإنه في غزوة بدر أسار بدر فاداهم بمال، من دفع مالا حدده النبي عليه الصلاة والسلام يترك. وثبت في صحيح مسلم حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استوهبه جارية من السبي فبعث بها إلى أهل مكة، وكانت جميلة جدا شديدة الجمال أو بارعة الجمال، فبعث بها إلى أهل مكة ففدى بها بعض الأسرى من المسلمين من بمكة، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام هذا وهذا. هل هناك شيء غير هذين الأمرين؟ الجواب ها؟ اللي ما عنده مال يعني على منفعة، طيب صحيح إنه كانوا يعلمون أولاد المسلمين الكتابة والقراءة، لكن الآن المن والفداء، هل فيه شيء ثالث أو آخر غير الاثنين؟ نعم، مثل القتل دليله السنة، ما هي
قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، قتل النبي عليه الصلاة والسلام عقبة بن أبي عيط والنضر بن مالك، أو اسمه كذا النضر بن مالك، الذي قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. إذا هذا الثالث هو القتل، إذا رأى الإمام يقتل أحد الأسرى وبعض الأسرى فله ذلك. والرابع استرقاق، الاسترقاق، وهذا الذي عليه عمل المسلمين أنهم كانوا يسترقون الأسرى كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما غزا تلك الغزوة كما في صحيح مسلم حديث سلمة بن الأكوع، ففرق السبي، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله أيضا كما في غزوة المصطلق سبى نساءهم وذريهم، كذلك في غزوة خيبر سبى، ولما قاتل حنين قاتل هوازن في حنين سباهم ثم من عليهم، وهكذا. النضر بن الحارث. ثم قال جل وعلا فإما منا بعد أي بعد ما ذكر، وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، يعني هذا غاية ما ذكر من القتل والأسر من أجل أن تضع الحرب أوزارها. الأوزار المقصود بالحرب أهلها، والأوزار الأثقال من الأسلحة كالدروع والرماح والسيوف نحو ذلك، تضع الحرب وزارها يعني معناه ينتهي القتال. وهذا في قول المفسرين، القول الأول ينتهي القتال بنزول عيسى عليه السلام وقتال الدجال في آخر الزمان، ثم ينتهي يهلك الله الملل إلا الإسلام، لأن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام، يضع الجزية فلا يقبل الإسلام، فلا يبقى إلا الإسلام فينتهي القتال. حتى هذه بيان الغاية في الوقت، حتى يجيء الوقت الذي ينتهي فيه القتال، يعني معناه قاتلوا المشركون والمشركين واقتلوهم وأسروهم حتى ينتهي القتال بنزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال، مثل قوله تعالى السلام هي حتى مطلع الفجر، بيان للوقت المدة. هذا قول. والقول الثاني حتى تضع الحرب أوزارها، أي ينتهي القتال بدخول المشركين في الإسلام أو بالمعاهدة ونحو ذلك، يعني قاتلوهم كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني هذا القائل، ما دام فيه مشرك له شوكة فالقتال باقي، وهذا لا بد أن يوجد، مهما قاتل المسلمون واجتهدوا في القتال لا بد أن يبقى مشركون. والدليل على ذلك لا تقوم الساعة حتى تضرب، لا هذه يعني على دليل عدد الشرك، لا حتى دليل أصرح على استمرار القتال، زال طائفة أمتي يقاتلون على الحق، والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. لا هذا عند فضل القتال، هذا فضل القتال حيث هو، لكن بيان القتال سيمضي، هذا أدلة صريحة بأن القتال باقي، الجهاد باقي إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، إذا نزل عيسى عليه السلام وقتل الدجال وانتهت الملل ولم يبقى إلا الإسلام، فهناك ينتهي القتال وتنزل الأمنة على الأرض كما جاء في صحيح مسلم، حتى ترتع الإبل مع الأسود والبقر مع النمور والشياه مع الذئاب، حتى يلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، هذه عند أحمد زيادة في المسلم، يعني والمعنى متقارب، يعني المعنى متقارب أنه إلى أن ينتهي القتال بنزول عيسى عليه السلام أو حتى لا يبقى مشرك، الغاية واحدة، لأن هذه أو هذه كلها سيؤول إلى معنى واحد حتى تضع الحرب. ولذلك لما فتحت مكة وانتشر الإسلام في الجزيرة في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم أن القتال قد انتهى، فوضعوا السلاح وقالوا الآن انتهى القتال، نعم الآن انتهى كما جاء عند النسائي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذبوا الآن جاء القتال، يعني الآن بدأ القتال، أنه وحدوا الجزيرة الآن، دخلت مكة والطائف وبقي أطراف الجزيرة، اليمن أسلموا، بني عبد قيس أسلموا في هجر الأحساء، بقي اليمامة نجد وأطراف الجزيرة، قال الآن جاء القتال، فأكذب النبي عليه الصلاة والسلام من زعم أن القتال قد انتهى بفتح مكة والطائف ودخول كثير من الناس في دين الله، إذا جاء نصر الله الفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بينه الآن جاء القتال، هذا هو الواقع، الصحابة فهموا ذلك فبدأوا يقاتلون ويفتحون فارس والروم، وبدأ القتال العظيم الذي حصل في الفتوحات العظيمة، ولم يزل القتال مستمرا إلى الآن ولا يزال إلى قيام الساعة. وجاء أيضا أن بعض الصحابة قال لما فتح الله مكة قال الآن نرجع إلى مزارعنا فنصلحها، يعني فهموا أنه انتهى دور في القتال بفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، فأنزل الله تعالى قوله وقاتلوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال الراوي فالتهلكة أن نبقى في مزارعنا فنصلحها وندع الجهاد في سبيل الله، وسمى الله تعالى ترك الجهاد تهلكة. وجه ذلك أن المسلم إذا ترك الجهاد تسلط عليه العدو فأهلكهم، فترك الجهاد إنفاقا وقتالا هذه تهلكة، لأن العدو سيقوى ويجتاح المسلمين ويهلكهم. ثم قال جل وعلا ذلك الأمر، كما قال المفسر هذا خبر لأمر المبتدا محذوف تقديره الأمر ذلك، يعني ما ذكر. ولو يشاء الله، يعني معنى أن هذا كلام جديد ليس متعلقا بذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم. يبين جل وعلا الحكمة من مشروعية القتال، لأن القتال لم يشرع بداية مشروعية القتال من بعثة موسى عليه السلام فقط، من بعثة موسى وما بعدها، وأما قبل ذلك فالقتال لم يشرع لأنه لم يوجد مسلمون لهم قوة وشوكة، لأن كل نبي يكذبه قومه ولا يؤمن معه إلا قليل، وهؤلاء القليل لا طاقة لهم بقتال المشركين، فينجي الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه ثم يهلك قومه. فلم يشرع القتال إلا بعد بعثة موسى عليه السلام، ولذلك أثنى الله تعالى على بني إسرائيل في القرآن وأني فضلتكم على العالمين لأنهم كثروا وانتشروا وطال زمانهم وقاتلوا في سبيل الله، وكما جاء في النصوص. فهذا من أكبر أسباب تفضيل بني إسرائيل، أنهم أسلموا عدد كثير وأنهم قاتلوا في سبيل الله وأنه طال زمانهم وبقاؤهم وكانت أسوسهم الأنبياء، بخلاف الأمم الماضية يكذبون ويصرون ثم يهلكون. والله تعالى مدح بني إسرائيل على عللهم وعلى ما فيهم من التكذيب أحيانا من بعضهم والعناد وكذا، وشياء كثيرة بما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتل المسيح ابن مريم رسول الله إلى آخر الآيات. الله تعالى يذكر مثالبهم وعائبهم، ومع ذلك والله تعالى فضلهم على العالمين، أي ما قبلهم ما عدا هذه الأمة، فهذه الأمة لا شك أنها أفضل من بني إسرائيل بلا مقارنة لما حصل به من الخير والجهاد، ومعايب هذه الأمة أقل من معايب بني إسرائيل ولا مقارنة بينهم. وإن كان لا بد أن يوجد في الأمة من يشابه بني إسرائيل، هذا صحيح، لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، لكن الفرق ظاهر بين العدد هنا والعدد هنا، فالذي يخالف هنا وينحرف أقل من ينحرف هناك، والصالحون في هذه الأمة أكثر من الصالحين من تلك الأمة، وليس هناك مقارنة. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى شرع الجهاد للابتلاء ولم يشرعه من قبل لعدم القدرة عليه. وبنو إسرائيل شرع الله لهم القتال وحرم عليهم الغنيمة ثم أحلها الله تعالى لهذه الأمة، ولكن ليبلغ بعضكم ببعض، يبلغ المؤمنين بالكفار والعكس، يبلو الكفار بالمؤمنين، يحصل الأمر معروف النهي عن المنكر والولاء والبراء والجهاد في سبيل الله عز وجل. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، هذا ترغيب في الجهاد، وأنه آخر شيء في الجهاد وأشد شيء يخاف الإنسان من القتال أن يقتل، وإذا قتل فإنه ماذا يخاف؟ من أي شيء يخاف؟ يخاف من زوال الحياة، فالشهيد حي عند الله، إذن الحياة لن تزول عنه، سينتقل من حياة ناقصة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. يخاف من أي شيء؟ يخاف من الموت، من شدة الموت، الموت لا بد منه، والشهيد ميتته أسهل ميتة، كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، فالشهادة أسهل ميتة. فإذا كان يخاف من فوت الحياة فوت المتع والتلذذ بالحياة فإنه سيحيا حياة أفضل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا كان يخاف من الموت فإن الموت حق لا بد منه، وهذا ميتة أسهل ميتة. إذا ما بقي شيء يخاف عليه المجاهد في سبيل الله، ولكنه الإيمان واليقين بوعد الله جل وعلا. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لن يبطل أعمالهم الصالحة من جهاد وغيره، سيهديهم أي يهديهم لما يصلح حالهم في الدنيا والآخرة. في البرزخ يهديهم جل وعلا للجنة، يسرحون من الجنة حيث شاءوا ويعودون إلى قناديل معلقة تحت العرش، قناديل من ذهب معلقة بالعرش كما جاء في حديث مسعود رضي الله عنه عند مسلم، ويصلح بالهم أي يصلح حالهم. فحال الشهداء أحسن حال. جاء عند الترمذي من حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: للشهيد ست خصال. هذا لفظ الترمذي. ولفظ أحمد: للشهيد خصال، بدون ذكر الست لأنها أكثر من ست، سبع عند الترمذي، وعند أحمد ثمان. يغفر له عند أول قطرة من دمه. وجاء عند مسلم حديث عبد الله بن عمرو عند حديث أبي طلحة قال عليه الصلاة والسلام: الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. فهذا مستاق على الحديث، يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، يعني من أول ما يصيبه السهم أو القتل يرى مقعده من الجنة، فيهون عليه الموت فلا يشعر يجد منه إلا كمس القرصة، لأنه يرى منازله في الجنة فيهون عليه أمر الموت. هذا الثاني. الثالث قال: ويجار من عذاب القبر. والرابع قال: ويأمن من الفزع الأكبر، الفزع الأكبر يوم القيامة. والخامس قال: ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. السادس قال: ويحلى حلية الإيمان، وحلى أساور من ذهب، يعني الحلية الأساور ونحو ذلك من ذهب ولؤلؤ وفضة، ويحلى حلية الإيمان، ويشفع في 70 من أهله. هذا السابع. والثامن: ويزود 72 من الحور العين. هذه فضائل عظيمة لهذا المجاهد الذي بذل نفسه وماله في سبيل الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر الله تعالى أوصاف أنه ما ينال هذا إلا من اتصل بهذه الأوصاف العظيمة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، الحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. أن هؤلاء هم الذين يرفع الله درجاتهم ويكفر عنهم سيئاتهم، طاعة لله في حال السلم واتصال بهذه الأوصاف العظيمة. وإذا جاء الجهاد والقتال صبروا وثبتوا حتى يلقى الله تعالى شهداء. فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. جاء تفسير هذا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفسي بيده إن أحدهم لا أعرف بمكانه بمكانه ببيته بمنزله في الجنة منه كان في الدنيا. معنى هذا أن الله تعالى يلقي في قلوبهم معرفة منازلهم ومساكنهم في جنات النعيم، لا يحتاج أن يعرف أنه أول مرة يدخل. ما الذي عرفه أن هذا مسكنه وهذه قصور وهذه بساتينه؟ ما الله تعالى يلقي في قلبه. إذا دخل عرف بيته أشد معرفته لبيته في الدنيا. هذا معنى قوله تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي ألقى في قلوبهم معرفة مساكنهم في جنات النعيم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا هو سر الثبات في جميع الأحوال، في حال السلم وحال الحرب. إذا نصر الله العبد بالإيمان والصدق والعمل الصالح والبعد عن الذنوب والمعاصي ثبته الله في السلم والحرب، ثبته الله على الدين على الصدق على الأعمال الصالحة، ويثبته الله تعالى حال القتال حتى يذهب عنه الرعب والفزع والخوف فيجد السكينة والطمأنينة ولا يهاب القتال ولا يخاف الموت. هذا تثبيت من الله جل وعلا. والعكس بالعكس، بقدر ما يكون عنده من ضعف الإيمان والذنوب والمعاصي بقدر ما يكون عنده من الزلل في السلم والحرب. والسلم ثبات وليس دون الثبات في الحرب. بعض الناس يعني لا يتصور الثبات إلا في حال القتال، لأن الأمر فيه دماء وأشلاء وقتل وكذا، لكن الثبات في حال السلم قد يكون أعز وأشد وأعظم من الثبات في حال القتال. لذلك يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما جاء عند الترمذي قال ابتلينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسراء بالضراء فصبرنا، وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. فالثبات حال الرخاء ليس سهلا، والعلماء يرون أنه أعظم وأشد من الثبات حال الضراء في حال الفقر والمرض والقتال نحو ذلك. لكن على كل حال السر هو واحد، السبب واحد، من ثبت صدق ونصر الله جل وعلا نصر الله على نفسه ونصر الله على شياطين الإنس والجن وثبته في كل موطن. ومن زاغ في طاعته وفي أوامر الله حصل له من الزيغ والخلل بقدر ما حصل عنده من ذنب ومعصية. والله تعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ويقول جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. فالله تعالى بين سبب الثبات وسبب عدم الثبات واستزلال الشيطان للعبد بسبب أو بقدر ما عنده من الذنوب والمعاصي. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أي بنصر دينه ينصركم على أنفسكم وعلى الشياطين الإنس والجن ويثبت أقدامكم في كل موطن في حال السلم والحرب. والذين كفروا فتعسا لهم، التعس أصله السقوط على الوجه. هؤلاء يثبتهم الله تعالى، يثبت أقدامهم قائمين قائم منتصب، وهذا يكبه الله تعالى على وجهه، وكلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فهو يمشي مكبا على وجهه، وكلما حصلت له فتنة انكب على وجهه والعياذ بالله. وهذا يوجب الحذر والخوف من الزلل والمعاصي والفتن، فإن الإنسان كلما وقع في زله وفي فتنة كلما كان ثباته أضعف، وكلما وقع في فتنة ثانية كلما صار أضعف، وإذا وقع في 10 فتن ضعف جدا ولا يزال يضعف إذا توالت عليه الفتن والزلل والمعاصي والفواحش والشهوات. وذلك تجد الإنسان مثلا الذي أدمن الخمر أضعف ما يكون عن ترك الخمر والعياذ بالله، ضعيف جدا ليس عنده مقاومة. الذي أدمن الدخان نفس الشيء، الذي أدمن الزنا نفس الشيء، الذي أدمن حلق اللحى مثلا أو سماع الثياب أو سماع الأغاني أو أكل الربا أو غيرها من المعاصي تجده قويا جدا أحيانا في بعض المعاصي، لكنه ضعيف جدا في هذه المعصية التي أدمنها، لأنه بدأ يحرم التوفيق، استزله الشيطان، كلما فعلها ضعف، كلما فعل ثانية ضعف، ثالثة أضعف، وهكذا تجد إنسان تنصحه عن شيء معين معاصي فيبكي بكاء مرا ولكن لا يستطيع أن يترك هذه المعصية، سنين ويحاول يريد أن يترك الدخان أو يترك مغازلة النساء أو يترك الربا أو يترك بعض الأشياء، فتجد أنه كالمكبل والعياذ بالله، كما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا البخيل أنه كالذي عليه جبة من حديد قد انضمت يداه لا تر قوتيه، لا يجتهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في جيبه وقال هكذا يجتهد أن يوسعا فلا يستطيع. هكذا الذي قيد بالمعاصي والعياذ بالله مرة بعد مرة حتى يصل لحد كأنه مكبل بالحديد، يبكي وتحرق وينذر، كان ينذر يقول إن فعلت المعصية أصوم شهرا أو أتصدق ب10,000 ريال أو أفعل كذا وكذا ثم يعود. ولذلك لا فائدة من النذر. إذا سألك شخص لا تنذر، الله عز وجل أنذرني لو رجعت للدخان بتصدق ب10,000 ريال، لا ينفع. أو يقول إن رجعت سأصلي 100 ركعة أو أفعل كذا وكذا، هذا النذر لا فائدة منه، يقال له لا تفعل، إذا ضعف سيرجع مهما كان، وبالعكس يمكن يكون هذا أشد إحباطا له، إنه إذا رجع حصل له المعصية وعدم الوفاء بالنذر فيكون أشد إحباطا. لكن كونه يتدرج يحاول بدون نذر يكون هذا ربما أنه أحسن له، بدون ما إذا وقع ما يكون عنده الإحباط التام. فالمقصود أن الأمر خطير، ولذا فإن العاقل ينجو بنفسه ويحذر كل الحذر ولا يجرب أبدا. وذلك السلف كان يحذرون إياك أن تجرب نفسك في أمر النساء، وقال الثاني إياك أن تصغي أذنك لصاحب بدعة، حذر التام. لا يستاهل إنسان يقول الله جرب وشوف، بعض الناس مثلا إذا كان عنده مثلا دشوش أو شيء من هذا يقول الله خلني نشوف شيء يدور في الواقع وكذا، ويبدأ ينظر في صور النساء وما شابه ذلك من باب يعني حب الاستطلاع والنظر وكذا، قل نشوف كذا بعدين نتوب. قد يبتلى والعياذ بالله فلا يستطيع الفتاة، كالذي دخل في الطين على بال أنه يخرج ربما أن يغيص ولا يستطيع الخروج. صحيح الدخول سهل لكنه من يضمن له أن يخرج مرة ثانية، وقد يتصور أنه لن يغيص في الطين إلا إلى كعبيه أو نصف الساقين ثم يرجع، لكن قد يغوص في الطين إلى حلقه فلا يستطيع الخروج يهلك في هذا المكان. فالإنسان يجب عليه أن يكون غاية الحذر، كما قال أظن عمر رضي الله عنه لما قال يفسر التقوى قال كالذي يسير في طريق فيه أشواك، يعني يعرف أين يضع قدمه. نسأل الله السلامة والعافية. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا، التعس كما تقدم هو العثار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميس، تعس وإن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس أي سقط على وجهه، وانتكس يعني أنه انقلب، تعس أول شيء تعس أي سقط على وجهه، وانتكس أي ارتفعت قدماه صارت هي العليا، زيادة في السقوط والتعس. فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا، هذا السبب هذا التعس والعياذ بالله وهذا الشقاء الذي حصل لهم وحرمان التوفيق، ذلك المذكور بأنهم أي بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا من أنواع الكفر، كراهية ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وليست الكراهة كراهة الطبع، كراهة الطبع شيء وكراهة القصد شيء آخر، كراهة الطبع هذه لا تضر وليس بآثم عليه الإنسان، كما في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقال عليه الصلاة والسلام اسبغ الوضوء على المكاره، فالإنسان يكره الوضوء بالماء البارد في البغض لكنه يفعله، يكره طبعا لكن يحبه يرضى به شرعا، ولا مانع، لا تعارض بين الأمرين، يكره طبعا ولكنه يرضاه شرعا، المحبة الشرعية حاصل يحبه شرعا ويرضاه ويفعله ويصبر عليه وإن كان يكره طبعا، فكراهية الطبع هذه لا يلام على الإنسان، لكن المقصود بالآية الكراهة الاختيارية، كرهه اختيارا، هذا من أنواع الكفر. من كره شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كافر، هذا نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. حول الله. ليش سؤال؟